أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وقاصبي حقوقهم. كان الكلام فيما يرتبط بالأقوال في المعاطات، وتقدم الكلام بأن الأقوال ستة أو سبعة على كل حال، ومر الكلام في تعداد تلك الأقوال. وفي الجملة في وجه كل قول من هذه الأقوال يبقى الحديث من الآن فصاعدا كان في تحديد القول المختار للشيخ رحمة الله تعالى عليه، بل يمكن أن ندعي ليس للشيخ فقط، للشيخ ولكل من جاء بعد الشيخ في الجملة، يعني لدى المتأخرين، في أن المعاطات تفيد الملك، وهو ما ذهب إليه الشيخ الكرك عليه الرحمة. يبقى فقط وفقط من الباب حتى نكون منصفين في المقام، كان النزاع مع الشيخ الكركي عليه الرحمة، أو الخلاف مع الشيخ الكركي، لا فيما ذهب إليه، فيما ذهب إليه من أن المعاطاة تفيد الملك، بل إنما الكلام فقط فيما حاول بل أصر على أن ينسب إلى المتقدمين أنهم يذهبون أيضا إلى الملكية، غاية ما في الأمر إلى الملكية المتزلزلة. فقلنا بأن ذلك لا ينسجم مع ظاهر عبائرهم وأقوالهم واستدلالاتهم. أما أن تختار شيخنا الكركي أن المعاطاة تفيد الملكية، لا، هذا شيء ليس شيء غريب ولا شيء بعيد، بل هو ما سنبني عليه، وإنما فقط كان الكلام في نسبة هذا القول إلى المتقدمين. جيد. ولذلك قلنا بأنه ذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك بماذا؟ بالمعاطاة، أي أن المعاطاة تفيد الملك. يبقى الكلام تفيد الملك في الجملة، تفيد الملك اللازم أو الملك الجائز، وهذا مطلب آخر، وإن كنا سنذهب على أساس أنها أيضا تفيد الملك الجائز، لأن الملكية عليكم السلام، لأن الملكية على نحوين، إما أن تكون ملكية جائزة وإما أن تكون ملكية لازمة. صبحكم الله بالخير. وهنا الشيخ يقول بأن هذا القول لا يخلو من قوة. جيد. يبقى الكلام أنه ما هو الدليل الذي يمكن أن نستدل به لإثبات هذه الدعوة؟ الشيخ في الحقيقة هنا يتعرض إلى أربعة أدلة. الدليل الأول وهي السيرة، فيقول بأن السيرة في الحقيقة على أقل التقادير، سيرة المتشرعة قائمة على أساس أن يتعاملوا في المنتقل أو المنتقل بالمعاملة المعاطاطية، يتعاملون معه معاملة المملوك. معاملة المملوك بأي معنى؟ بمعنى أنهم يتصرفون في الشيء المنتقل إليهم بالمعاطاة تصرف الشيء المملوك من قبيل، لأن التصرفات كما تعلمون وأشرنا عندنا التصرفات على نحوين أو على شكلين. الشكل الأول تصرفات لا تتوقف على ملكية الشيء، خب، فحينئذ هذا التصرف لا يثبت الملكية. وعندنا تصرفات شرعا تتوقف على أن يكون الشيء المتصرف فيه مملوكا. السيرة قائمة في هذا الشيء المنتقل بالمعاطاة على التصرف فيه تصرفا ملكيا، يعني التصرفات التي تتوقف على الملك لا يترددون في التصرف فيها. كلبا يبيعون ما ينتقل إليهم بالمعاطاة، وكما تعلمون مبدأ ثابت لا بيع إلا في ملكه. كذلك في ماذا؟ في هبة أيضا يتصرفون ما ينتقل إليهم أيضا يهبوا. كذلك في العتق، مع أنه أيضا لا هبة إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك. في قضية الواطئ، في إذا كان الشيء المنتقل أما مثلا، فأيضا الوطء أيضا يتوقف على الملكية. وغير ذلك في مسألة التوريث وما ناظر، كل هذه إنما هي تصرفات تتوقف على الملكية، والسيرة قائمة على أن المنتقل في المعاطاة يتصرفون بهذه التصرفات ولا يترددون ولا يقفون. فهذه السيرة في الحقيقة السيرة المستمرة القائمة الثابتة المنتشرة، هذه تكشف على أي أساس؟ تكشف على أن ما يحصل بالمعاطاة إنما الذي يحصل هو ملكية للشيء المنتقل لا إباحة التصرف. فمن هنا هذا الدليل الأول الذي قال يمكننا أن نستدل به. الدليل أدلة الثالثة البقية استدل بظاهر الآيتين المباركتين. الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى أحفظ الله البيع، والآية الثانية التي اعتبرها الدليل الثالث بحسب التسلسل والطرح وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضه. شاهدنا هنا إلا أن تكون تجارة عن تراضه. الكلام في الآية الأولى، وإذا اتضح البيان في الآية الأولى فالآية الثانية الكلام فيها نفس الكلام، من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد والمفاد واحد. الآية المباركة وهي قوله أحل الله البيع وضع الكلام أنها، ماذا تثبت الآية المباركة؟ الحلية في المقام، إما أن نحملها على ظاهرها بمعنى أي حلية المنتقل بالبيع، أي أن المنتقل بالبيع في الحقيقة يحل للمنتقل إليه حلال، ومعنى أنه حلال يعني تثبت الصحة، وهو إشارة إلى ماذا؟ إلى صحة المعاملة، وبعبارة أخرى إلى الحكم الوضعي لا إلى الحكم التكليفي، أي أن المنتقل في المعاملة أو في البيع في الحقيقة حلال للمنتقل إليه، ففي حق المشتري يحل له المبيع وفي حق البائع يحل له الثمن. فأحل الله البيع أي أن المنتقل بالبيع حلال لكل من انتقل إليه وعليه. فإذا هذه الآية بهذا الشكل تكون تدل على الصحة والحلية والحكم الوضعي بالمطابقة لا بالإلزام. هناك محاولة أخرى للبعض سيأتي الكلام فيها، لكن ما يهمنا هذا المقدار فعلا، أن الآية أعم من الحكم الوضعي ومن الحكم التكليفي. فقوله جل وعلا أحل الله البيع فأيضا تشير إلى الحلية التكليفية، لأن هذه المعاملة التي يتصدى إليها المتعاملين على مستوى الحكم التكليفي معاملة جائزة، وعلى مستوى الحكم الوضعي أيضا معاملة صحيحة، فتثبت كلا الحكمين الشرعيين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فأيضا بهذا البيان يثبت المطلوب. هناك محاولة أخرى ثالثة أنها تشير إلى الحكم التكليفي، ولكن نستفيد الحكم الوضعي بالملازمة، فلا تدل عليه بالمطابقة ولا بالتضمن، وإنما بال الالتزام. فأيضا هذا على كل حال إذا اخترنا هذا الرأي فأيضا هذا لا يتنافى مع ما نريد أن نثبته. فإذا الآية المباركة سواء بالمعنى الأول بالبيان الأول أو بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث، إذا الآية المباركة تثبت ما؟ تثبت صحة المعاطاة، لأنه المعاطاة بيع، لأنه تقدم معنا كل ما في الأمر هي بيع، يعني كل من الأول والثاني البائع والمشتري في المعاطاة يبيع يقصد كما تقدم معنا، يقصد كل منهما تمليك الآخر. غاية ما في الأمر إما أنه لم تكن الصيغة مستجمعة للشرائط أو أنه لا أبرز هذا القاصد وهذا الشيء بالفعل لا باللفظ. فإذا على مستوى العرفي إذا هي معاملة هي بيع، فتكون داخلة بهذا البيان بأي معنى من المعاني تكون متحققة ويثبت المطلوب. ولذلك الحكم التكليفي مطروح، يعني في بعض الأحيان أن يستفاد الحكم التكليفي مثلا في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، طب أدري وذروا البيع نهي عن البيع، إذا وقع الكلام هنا أنه هذا نهي عن البيع، نهي عن البيع يعني نهي تكليفي أو لا أعم من التكليف والوضعي. لذلك هناك التزم أنه لا إشكال ولا ريب بأن البيع محرم وقت النداء لصلاة الجمعة، ولكن لو أوقع البيع شخص باع وقت النداء فهل البيع فأثم بناء على ثبوت الحرمة التكليفية؟ يبقى البيع صحيح أو فاسد؟ فإذا قلنا بأنها الآية في المقام تثبت الأمرين معا الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فكما نلتزم بالحرمة نلتزم بالفساد. إذا قلنا بأن لا الآية فقط وفقط ظاهرة في الحرمة التكليفية، وأما لو باع فحينئذ البيع يقع صحيح، وهو الصحيح هنا كما سيأتي معنا. فلذلك الكلام هنا إذا أحل الله البيع وذر البيع، الكلام بأي معنى؟ قلنا بمعنى أحد المعاني الثلاث. فعلى أي معنى من هذه المعاني الثلاث يثبت المطلوب؟ وبناء عليه تكون الآية حينئذ بهذا البيان دليلا على صحة المعاطاة أو على أن المعاطاة بعبارة أخرى تفيد الملكية لا أنها تفيد الإباحة. إذا وصلنا بالكلام إلى هذه النقطة قد يقول قائل في المقام العرش ثم النقش، هذا الطرح للآية المباركة بهذا الشكل سليم لا غبار عليه، ولكن حتى تثبت صحة أو إفادة المعاطاة في الملكية عليكم أن تثبتوا بأن هذه المعاملة الصادرة من المتعاطيين بيعون. فإذا أثبتتم بأنها بيع فتكون الآية المباركة بإطلاقها وعمومها بهذا الشكل شاملة لهذا المصداق أو هذا المورد من موارد البيع. جيد، هذا إشكال المستشكل، يقول نحن لا، إذا المعاطاة ليست بيعا فتكون خارجة موضوعا، فإذا كانت خارجة موضوعا فبعد حينئذ لا يمكننا التمسك بأحل الله البيع لإثبات الملكية للمعاطاة. الشيخ المصنف مباشرة هو لم يطرح الإشكال بهذا الشكل، ولكن قال باختصار، قال وإنكار بيعية المعاطاة مكابرة، يعني في الحقيقة إنكار لشيء واضح جلي وهو أن المعاطاة بيع، لأنه بالمعنى العرفي كما تقدم معنا إشكالا، لأن المعاطاة ما هي المعاطاة؟ قلنا هي إنشاء تمليك، غير ما في الأمر لم يكن إنشاء تمليك باللفظ أو اللفظ المستجمع للشرائط، فإذن هي بيع. جيد، هذا الإشكال والرد عليه. طيب تقب يقول الإشكال الثاني قل قل أنت تقول بأن إنكار البيعية المعاطاة مكابرة، خب ماذا تصنع بالأعلام الذين ادعوا الإجماع على عدم بيعية المعاطاة، والذين جزء منهم من المتقدمين كأمثال ابن السيد ابن زهرة عليه الرحمة وغيرهم؟ هؤلاء مو فقط هو يدعي أن المعاطاة ليس بيعا، بل يدعي الإجماع على عدم بيعية المعاطاة. فإذا كان يدعي الإجماع على عدم بيعية المعاطاة، فكيف حينئذ نتمسك بقوله تعالى أحل الله البيعة على إثبات أن المعاطاة تفيد الملكية؟ فحينئذ بناء على ذلك هناك إجماع على عدم بيعية أو كون المعاطاة أحد مصاديق البيع، بل هل تخصصا أو هل يتخص تخصيصا؟ يعني في إن شككنا في الخروج التخصصي، لا يا أخي، نقول دعوة الإجماع تخصيص، أليس أقل التقادير تخصيص أو تخصيص؟ فبماذا نجيب حينئذ على هذا الإشكال؟ في مقام الإجابة يقول لا، اتفاقا من ادعى من المتقدمين الإجماع على عدم البيعية لم يدعي عدم البيعية مطلقا، وإنما في الحقيقة ادعى عدم كون المعاطاة إحدى العقود اللازمة، أحد العقود اللازمة. لذلك بعد صرح هو نص بأنه في الغنية، ولذا صرح في الغنية بكون الإجاب والقبول من شرائط صحة البيع، لم يقل من شرائط ماذا؟ من شرائط البيع، قال من شرائط صحة البيع. والصحة شيء، وكونها بيع شيء آخر، فإذا من شرائط صحة البيع الإجاب والقبول. فإذا بناء عليه ماذا يريد أن يثبت؟ يقول بأن المعاطاة عقد لازم كباقي العقود، لا يدعي الإجماع على عدم ذلك، ولا يدعي الإجماع على عدم البيع. يبقى الإشكال الثالث، الإشكال الثالث وهو أيضا إشكال مهم، كل جيد. الإشكال الثالث حينما تعرضنا سابقا للبحث أن البيع هل هو اسم للصحيح أو أنه اسم لماذا؟ للأعم. فنقل كلاما عن الشهيدين عليهما الرحمة، ظاهرهما أنه اسم الصحيح. ظاهرهما أنه اسم للصحيح، وبناء عليه إذا كان اسم للصحيح لذلك لا يمكن التمسك، فإذا قوله جل وعلا أحل الله البيع فيكون اسم للبيع الصحيح، فلا يطلق حينئذ عليها بأنها بيع. ولكن تقدم الكلام والمناقشة بشكل مفصل بأن هذا الكلام غير مقبول، أن دعوى أن البيع اسم للصحيح فقط دون الأعم منهما، بالبيان الذي تقدم نقضا وحلا هنا. ولذلك أقل إشكال ذكره هنا كنتم تذكرون، قال بأن هذه الدعوة تستوجب وتستلزم عدم صحة التمسك بعموم أحل الله البيع في الموارد التي نشك في اعتبار شيء في البيع وعدم اعتباره، مع أن السيرة قائمة من المحققين والفقهاء في صورة الشك في اعتبار شيء في البيع لإثبات عدم اعتباره وصحة المعاملة نتمسك بعموم أحل الله البيع. فبناء عليها دليل على أنها ليست موضوعة للصحيح. ها هذا الإشكال الثالث على الاستدلال بظاهر الآية المباركة وهو الدليل الثاني ورده. يصل الكلام إلى الدليل الثالث الذي طرحه وذكره باعتبار أنه دليلا للاستدلال على اعتبار أو صحة أو إفادة المعطاة الملكية، وهي الآية قوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. يقول في مقام الإجابة التوضيح: الكلام في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض هو الكلام نفس الكلام، بل هنا قد يقال بشكل أوضح، لأن هناك ورد جاء في الآية المباركة كلمة البيع، أما هنا التجارة، وإذا خصوصا إذا حملنا التجارة على الأعام يعني على المعاملة في الحقيقة. فبناء عليه إلا أن تكون تجارة عن تراض، فحينئذ هذه الآية تثبت الملكية وتحقق الملك في الحقيقة. هذه بالنسبة للآية الثالثة أو الآية الثانية وهي الدليل الثالث. يصل الكلام إلى الدليل الرابع وهو الحديث المشهور والمعروف الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: الناس مسلطون على أموالهم. لأنه قد لأول وهلة الإنسان يتمسك أو الباحث بظاهر هذا الحديث أو بإطلاق هذا الحديث: الناس مسلطون على أموالهم. طب مسلطون على أموالهم بالآخرة أباء كان أو مشتري، مسلط على أمواله، مسلط على أمواله في أكله، مسلط على أمواله مثلا في نقل أمواله بأي شكل من الأشكال، يعطيه لزيد لعام، يبيعه، يهجره، يزارع عليه، لأي نحو من أنحاء التعامل والتصنف. فمعنى ذلك حينما كلامنا في المعطاة، لأن كل من المتعاطيين ماذا يريد؟ ينقل، يعني ينقل الأول للثاني ما لديه في قبال الثاني، فإذا يقصد التمليك. فإذا كان يقصد التمليك فإذا الإنسان مسلط على ماله، مسلط على ماله في أن ينقله إما باللفظ وإما بالفعل وإما بأي نحو من الأنحاءات الأخرى أو الأنحاء الأخرى. فعليه حينئذ يمكن أن يقال بأنه يستدل بالحديث أو بظاهر حديث لإثبات صحة أو إفادة المعاطاة لما قصده كل من المتعاطيين. ولكن نقول بدوا قد يستدل بظاهر الحديث على إفادة الملكية، لأنه مالك ومسلط على ماله وقصد تمليك وهو مسلط على ماله. ولكن يقول حين التأمل يثبت بأنه لا يمكننا أن نستدل بالحديث على إثبات الملكية. لماذا؟ يقول صحيح، نحن لا إشكال ولا ريب نسلم بأن الحديث من الأحاديث المشهورة ولا كلام لنا في صدوره، صدوره مسلم حديث مشهور، يبقى الكلام في الدلالة. في دلالة الحديث، الحديث يثبت بأن الإنسان أو المالك مسلط على ماله، ويثبت بأن السلطنة مطلقة ليست محددة في حد. ولكن في المورد الذي لا نتردد بأن المكلف له حق السلطنة في هذا الشيء، في أن ينقل ماله لشخص، لفئة، لجماعة. ولكن بعد أن يتحقق الناقل نشك نشك في أن النقل بهذه الكيفية، النقل بهذه الكيفية يعني بالفعل لا باللفظ، لأنه إذا نقل فإما أن نجزم بتحقق الناقل والانتقال ثبت المطلوب وكفى الله المؤمنين القتال، وإما أن نقطع بعدم تحقق النقل والانتقال أيضا ثبت المطلوب وكفى الله المؤمنين القتال. ستقول لي كيف نثبت هناك بتحقق النقل قطعا وهنا نثبت بعدم تحقق النقل قطعا؟ لقيام الأجلة. وأما في المورد الثالث ولا رابع له، وهو المورد الذي نشك بأن النقل يتحقق بهذه الكيفية أو لا يتحقق، كما في موردنا مثلا في النقل المعاطاتي، النقل بالفعل لا باللفظ، فنشك بأن هذا النقل بهذه الكيفية يحقق الناقل أو لا يحقق الناقل، أو يتحقق الناقل أو لا يتحقق الناقل. هو له الحرية التامة في أن ينقل، ما جاء نحدد له سلطنة، لا له السلطة بأن ينقل، ولكن شرعا بهذه الكيفية هذا النقل بهذا الشكل يتحقق أو لا يتحقق. يقول لا يمكن أن نتمسك بقوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، يعني هذه لا ترتبط بالسلطنة، السلطنة ثابتة، إنما الكلام بأن النقل بهذه الكيفية يتحقق أو أنه يعتبر فيها شيء شرعا، فلا يمكن أن نعود إلى التمسك بالناس مسلطون، لأن الناس مسلطون يتحدث عن عموم السلطنة، وما نحن فيه إنما هو عن تحقق النقل والانتقال المعتبر شرعا، فيكون في الحقيقة المورد أجنبي عن إطلاق الناس مسلطون على أموالهم. فمن هنا يقول بناء على ذلك لا يمكننا الاستدلال بعموم أو إطلاق الناس مسلطون على أموالهم، فتنحصر الأدلة المثبتة للملكية بالمعاطاة بالآية بالسيرة وبالآية المباركة حل الله البيع، وبالآية الثانية وهي إلا أن تكون تجارة عن تراض. بعد أن شيدت هذه الأدلة الثلاث يدخل في مناقشتها من جديد. لذا قال، وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يخلو عن قوة. لماذا؟ للسيرة المستمر على معاملة المأخوذ بالمعاطاة، معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطأ والإيصاء وتوريثه وغير ذلك من آثار الملك، يعني هذه التصرفات التي تتوقف على الملكية. السيرة طيب، ويدل عليه أيضا، يعني إضافة للسيرة يدل عليه أيضا عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، حيث إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع، بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع مو بالالتزام، يعني أن الحكم الوضعي مستفاد من الآية بالمطابقة لا بالالتزام، بالمطابق على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي، يعني الحكم التكليفي ولازمه الحكم الوضعي، لكنه محل تأمل، لأنه قلنا هناك ثلاثة وجوه بينتها. هذا بالنسبة للآية المباركة. وأما المناقشة قال وأما منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة. الإشكال الأول على الآية وجوابه، يعني أن الإشكال الأول وهو ما عبرت عنه ثبت العرش ثم الناقش، ثبت بأن المعاطاة بيع حتى نتمسك لإثبات الملكية فيها بقوله حرم الله البيع، فرد أن إنكار بيعية المعاطاة مكابرة في الحقيقة. جيد، يعني رفض الشيء الواضح الجلي المكابرة، شخص أمام شوف القضية واضحة وضوح الشمس لا لمس فيها ومع ذلك يصر، هذا إنكار للواضح والبين والجلي من دون أي وجه علمي. يبقى الإشكال الثاني على الاستدلال بالآية المباركة، وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعطاة بيعا، قلت خارج حين إذا سلمنا كل خارج إن لم نقل خروجا تخصصيا، يعني خروجا تخصصيا. قال كابن زهراء في الغنية، فمرادهم بالبيع الذي قال بأن الإجماع منعقد على عدم البيع لبيعة المعطاة المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود في عرض العقود الأخرى. ولذلك صرح في الغنية هو ابن زهرة بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع، من شرائط الصحة لا من شرائط بيع البيع في الحقيقة. هذا الإشكال الثاني ورده. أما الإشكال الثالث ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا، جيد قد عرفت الحال فيه، يعني بناء على أن المعاطة على أن البيع موضوع لماذا؟ موضوع للصحيح. فقوله تعالى حل الله البيع، يعني إذا حل الله البيع الصحيح، وعليه حينئذ لا يمكن الاستدلال بظاهر الآية لإثبات الملكية بالمعاطة. تقدم وأشرت إلى أن هذا الكلام الذي نقله عن الشهيدين ورده نقضا وحلا. قال ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى يا الذي ذكر، يعني الذي ذكرناه في مفاد قوله أحل الله البيع، يظهر لكم وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. فالكلام نفس الكلام والحديث نفس الحديث. جيد، ينتقل بالكلام إلى الدليل الرابع. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه، يعني وإن كان بدوا قد يتصور التصور بأن أيضا هذا دليل على إثبات الملكية بالمعاطاة، لأنه إنسان ماله وحر بأي شكل ينقله. فقال بلي فلا دلالة فيه على المدعى، يعني على إثبات ما قصده كل من المتعاطيين وهو التمليك، لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنما يجدي هذا العموم في الحديث فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك أو ليست بثابتة وماضية شرعا في حقه أم لا. بل والله يأكل والله يشرب والله يهب والله يعطي والله يهدي والله يعطي القريب والله يعطي غير القريب، مثل كثير من الناس من موارد مثلا إنسان لديهما قبل نهاية حياته مثلا يهب ماله أصلا لشخص لا تربطه فيه أي قرابة لا رحمية ولا غير رحمية بل غير إيمانية قد بل غير عقدية، يهبه لي إنسان غير مسلم، فإذا شككنا بأن هذه الهبة أو هذه الهدية من هكذا شخص صحيحة أو ليست بصحيحة، نافذة أو غير نافذة، نتمثل العموم الناس مسلطون على أمواله. أو لا، خلينا نمثل المثال بشكل أوضح وفائدة عملية وعلمية في منجزات المريض، كما قرأتم في منجزات المريض هم عندنا بحث هناك أن الإنسان لو فرضنا في مرضه ومرض الموت كما مذكور هناك وهب أعطى تصدق بذل فلان فلان فلان، وقع الكلام أن تصرفاته هذه نافذة أو غير نافذة، وكان على حساب الورثة بلا شك في هكذا مورد يكون على حساب الورثة، والورثة طبعا مو بنفع، كل يريد جر النار إلى قرصه، أما النفع الورثة مو بنفع. فالآن طب إذا شككنا بأن هذا التصرف أصلا أعطى لجماعة مسلمين على الإطلاق صحيح أو غير صحيح، هذه مشكلة عملية متكررة نافلة أو غير نافلة. مقتضى التمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم شنو؟ صحة هذا التصرف ونفوذه من دون شك ولا ريب. تقول إخوة لماذا أنتم التزمتم هناك بأنه في منجزات المرين لا فقط وفقط تجيزون وتصححون له التصرف في الثلث، أما الزائد عن الثلث لا، توقفوه على إجازة الورثة، يعني تعامل هذا التصرف معاملة الإيصاء. كيف؟ قل بل للدليل الخاص، للدليل الخاص، لأن الدليل الخاص هناك دل على أنه في منجزات المريض، أن المريض ليس لا ينفذ ولا ينجز من تصرفاته المالية إلا بمقدار الثلث، أما الزائد على الثلث فلا. كل هذا الدليل، وأن لولا الدليل الخاص تتمسك بعموم أحل الله الناس مسلطون على أموالهم، وإلا لولا هذا ويكون ذاك الدليل يكون مخصصا للناس مسلطون على أموالهم، يخصه فقط يحده بالثلث، أما في الزائد على الثلث يعتبره أن هذا حق للورثة فلا بد أن يجيز الورثة، فإن أجاز الورثة فينفذ هذا التصرف وإلا فلا. دليل فيها كذا مورد، يقول نتمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم. لذلك قال إذن فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقها أم لا. أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة، سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القاصد، يعني النقل من دون لفظ، بل هل يحصل مجرد التعاطي مع القاصد أم لا بد من القول الدال عليه كما في موردنا. قال فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة، فلا يجوز يعني بمعنى لا يصح، مو بمعنى، فلا يصح الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم. يقول هو من هذا المناقشة، من هذه المناقشة للاستدلال بعموم الناس مسلطون على أموالهم لإثبات الملكية بالمعاطاة، يظهر لكم أيضا بأنه سيأتي الكلام أيضا بأنه لا يمكننا أن نستدل على عدم اعتبار بعض الأمور الخاصة بالصيغة من قبيل مثلا كما سيأتي أنه وقع الكلام أنه هل يعتبر بالصيغة الماضوية أو العربية أو لا يعتبر. خب إذا دل الدليل على الاعتبار على الرأس والعين، إذا دل الدليل على عدم الاعتبار أيضا، ولكن إذا شككنا فحينئذ هل بإمكاننا أن نتمسك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم؟ قل لا. حينئذ يظهر بهذا البيان يظهر لكم أنه حينئذ هناك أيضا لا يمكننا أن نتمسك بقوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم لإثبات عدم اعتبار ما نشك في اعتباره بالصيغة، لأنه نفس الكلام بل له أن ينقل والنقل وهذا نوع تسلط، ولكن الكلام أن النقل بهذه الكيفية هل في الحقيقة صحيح شرعا أو ليس بصحيح شرعا، فلا يمكن أن نستدل به الناس مسلطون على أموالهم، لأنه بعد الكلام نفس الكلام، وحكم الأنفال فيما يجوز ولا يجوز واحد في الحقيقة. فإذا بناء على قل لا تستوحشوا، ستقول بناء على هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هدم الاستدلال بالحديث، يعني إلى ذلك لم يعد الحديث دليلا على صحة المعاطاة وإفادتها للملكية. قل صراحة ما يهمنا كثرة الأدلة، مهم أن يكون دليل صناعيا تام معتبر وهذا يكفي، وبناء عليه عندنا شنو صار؟ عندنا ثلاث أدلة، عندنا الدليل الأول السيرة، عندنا الدليل الثاني آية حل الله البيع، عندنا الدليل الثالث آية إلا أن تكون تجارة عن تراض. جيد، هذا خلاصة الكلام. يقول ولكن من الآن فصاعدا أشرع بالكلام في مناقشة دلالة الآيتين ومن ثم دلالة السيرة. فعودا على أصل الموضوع أيضا طرحه بشكل على نحو اللف والنشر المرتب مشوش مشوش. فيقول بناء على ذلك كلامنا والآية المباركة، وهنا بعد ما يفرق يقول آيتين، لأن الآيتين أصبحا بالبيان المتقدم مفادهما شنو؟ مفادهما واحد. فيقول إلا أن يقول قائل، فإذا الآية كل من الآيتين والسيرة تثبتان الملكية، ولكن إلا أن يقول قائل في المقام، يعني إن قلت أو إن أشكل علينا مستشكل أو إن قال قائل بماذا؟ بأنه في الحقيقة أن كل من الآيتين لا تفيدان الملكية، وإنما تفيدان إباحة التصرف، لأن بالبيان الذي تقدم أحل الله البيع أو إلا أن تكون تجارة عن تراض. خب قد يقول قائل بأن الآيتين في الحقيقة تفيدان أنه بل ما ينتقل إلى كل من الآخر يباح له التصرف فيه، يعني تثبتان حتى على مستوى الحكم الوضعي. خب تكليفي واضح أن المعاملة هذه تكليفا جائزة. خب وضعا أن ما ينقل أو ما يراد في المعاملة يباح لكل منهما أن يتصرف فيه، فعليه يباح لكل منهما أن يتصرف فيه. هذه يباح بالشكل المناسب، والإباحة شيء والملكية شيء آخر. والإباحة كما تعلمون أعم في الحقيقة، الإباحة أعم. فإذا قلنا بأن الآيتين ظاهرتين بالإباحة ونحن الذي نتكلم عليه الملكية، فتعود النتيجة لصالح من؟ لصالح من قال بأن المعاطاة تفيد الإباحة لا تفيد الملكية. طيب يبقى أنه صحيح تفيد الإباحة، ولكن نقول ملك جاي يتكلم شارع مقدس، يقول يثبت حلية المعاملة تكليفا ويثبت الإباحة، أن المنتقل من شخص إلى شخص يباح له التصرف فيه. ما قالت ملكية، ما في الآية الأولى ملكية والثانية ملكية، ولكن نستفيد الملكية من أين؟ نستفيد الملكية بالملازمة الشرعية. يعني ما عندنا نحن حينما نتحدث عن الشريعة في المقام تتحدث عن حلية شيء أو عن إباحة شيء، أن هذه الإباحة بأي نعم؟ إذا لم ينص على الإباحة، إذا لم تذكر الإباحة كما لم تذكر الملكية، فهناك إباحة. يبقى استفادة الملكية تكون من خلال اللازم أو الملازمة بالحقيقة الشرعية، أنه ما دام هذا الشيء انتقل إليك وأبيح لك التصرف فيه فلازمه أنه ملك لك. خب يبقى كيف نستفيد هذه الملازمة بين الإباحة التصرف الثابتة بمفاد الآيتين؟ ما في عندنا الآيتين فقط تثبتان الإباحة، نثبت اللازم وهو الملكية من خلال البيان، مش من خلال الدليل الشرعي، إجماع، بعض القرائن الخاصة، الضوابط، السيرة وما شاكل. أحسن، مؤونة زائدة لا تستفاد من ظاهر الآيتين. إذا الآيتين يريد هو خلاص ما يقول هذا، أن الآيتين لا تثبتان إلا الإباحة. يبقى زيادة على الإباحة وهي الملكية اللازم للإباحة، نقول هذه لا نستفيدها من الآية، نستفيدها من خلال بعض الأدلة الخاصة، من خلال إجماع وما شاكل. طيب إلى الآن ما الذي ثبت؟ ثبت بأن الآيتين تثبتان الإباحة والملكية تستفاد مكان آخر. طيب بالنسبة إلى موردنا، خل مثلنا وقعنا من إشكال،
إذا الآيتين لا تثبتان إلى الإباحة. وأما الملكية التي علينا أن نثبتها، علينا أن نفتش عن دليل إجماع أو سيرة أو شهرة تقول اتفاقا الإجماع والشهرة والسيرة على عكس ذلك. فإذا إلى الآن ماذا نقدنا إلى المحور الأول، أن الآية كل من الآيتين فقط وفقط تثبتان الإباحة. لذلك قال وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية، اللهم إلا أن يقال إنهما أي الآيتين لا تدلان على الملك، لأنه احنا ثبتنا الملك بهما، لا تدلان على الملك وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، لأن التصرفات بينا بعضها متوقف على الملك وبعضها لا، مثل هذا بيان للتصرفات المتوقفة على الملك كالبيع والوطء والعتق والإيصاء وإباحة هذه التصرفات، إنما تستلزم من أين؟ إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات. من ماذا؟ من الإجماع وعدم القول بالانفكار، يعني بين التصرفات والملكية دون المقام. أما في مقامنا لا. لماذا؟ قال دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم، بل قد يقال قد يعلم غير ذلك منهم، لا يعلم ذلك منهم، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات الأعم، يعني تصرف متوقف على الملك أو غير متوقف على الملك. ويذكر ذلك مؤيد لذلك قال وصرح في المسالك بأن من أجاز المعاطات، أجاز بمعنى صحح، سوق جميع التصرفات، غاية الأمر أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آلا ما كما تقدم بالبيان المتقدم. فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار، يعني بالملكية آلا ما، ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر، ونحن نتحدث عن الحصول الملك من أول الأمر، حتى يقال ليقال إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك. لا جيد، بقي السيرة. يقول والسيرة أمرها سهل، قل لأن السيرة له مبدأ عام، أن السيرة صحيح سيرة متشرعة عادة يتمسك بها بلا شك، ويستكشف منها أنها يستكشف منها موافقة المعصوم مأخوذة من المعصوم، وبذلك تكون حجة ومدرك. ولكن أي سيرة؟ قل تلك السيرة التي أثبت أنها سيرة متدينين من حيث أنه متدينين، والتزيين من حيث أنه متزنين والملتزمين. يقول ولكن في زماننا أكثر السير ناشئة من عدم المبالاة في أمر الدين والتساهل في أمر الدين والتساوح في أمر الدين، وبناء على ذلك فهذه السيرة تكون في الحقيقة إحدى مصاديق السير التي تكون منشأها على قلة المبالاة، فلا يمكن التمسك بها. لذلك قال وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيرتهم أو سيرهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين، مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى. جيد. وبذلك حينئذ إلى الآن ما الذي صنعه؟ هدم حينئذ ما شيده بعد لا الآيتين تثبتان الملكية ولا السيرة. بذلك ينتهي هناك محاولة لدفع هذه الإشكالات، يأتي الحديث عنها غدا والحمد لله رب العالمين. Thank you.